الحمد لله من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرقى بها أعلى مراتب الرضا به وبأحكامه وبقضائه وبدينه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم. اللهم أدم صلواتك على العبد المجتبى المصطفى المختار خاتم أنبيائك وسيد رسلك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن أحبك وأحبه من أجلك فاقتفى واتبع الآثار على ممر الأعصار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عظيم المنزلة والمقدار، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تأملنا لكلام ربنا وإلهنا وخالقنا وما أنزل على نبينا يعلمنا ويرشدنا ويبين لنا فضلا منه جل جلاله، وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم جل جلاله. ذكر لنا سبحانه وقعة حنين وحذرنا من أن نغتر بالكثرة ومثلها كل سبب من الأسباب في هذا العالم، فلا نعتمد إلا على المسبب سبحانه وتعالى. وذكر أنه بعدما ولى الصحابة مدبرين وحلت بهم تلك الواقعة والحالة الصعبة أنزل الله سكينته على رسوله، فلم يفر صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه من نحو 100 الذين كانوا معه، ثم عمم الله بعد ذلك بقية المؤمنين، وعلى المؤمنين أولهم الذين ثبتوا فلم يفروا، ثم الذين انعطفوا بعد النداء انعطافا كما تنعطف أمهات الأنعام على أولادها، ثم قال تعالى: وأنزل جنودا لم تروها. أنزل جنودا لم تروها، أظهروا أولئك أو أولاهم بالذكر الملائكة الكرام الذين نزلوا في غزوة حنين كما نزلوا في عدد من الغزوات، لكن لم يكن منهم قتال، أي لم يقتلوا أحدا من المشركين قط إلا في غزوة بدر وحدها، ولم يؤذن للملائكة أن تباشر قتل المشركين في غير تلك الغزوة، لما اقتضته حكمة الله أن يقوم هذا العالم على هذه الكيفية وهذه الأسباب وهذه الصورة، وإلا فملك واحد يزحزح بلدانا كثيرة وجيوشا كبيرة، ولكن ليبلو بعضكم ببعض جل جلاله. وأنزل جنودا لم تروها ومنه ما قذف في قلوبهم من الرعب وأنزل جنودا لم تروها وقد جاء أن بعض الذين أسلموا وكانوا مشركين مقاتلين في ذلك اليوم أن منهم من أرسلهم مالك بن عوف الذي كان يقود العدد الكبير منهم ويقود غزوتهم نحو قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل بعض أعين فرجعوا وإذا بهم يرتعدون وعليهم الخوف قال ما لكم قالوا إنا رأينا رجالا على خيل بلق بين الأرض والسماء فرعبنا وما استطعنا إلا أن نكون هكذا ولم يثنه ذلك وهو مصمم على أن يقاتل وأن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ثم كان يسأل بعض المشركين كيف كنتم فيما أنزل على قلوبكم يوم حنين قال يأخذ حجرة ويضع على الطست يحن قال كنا نشعر بمثل هذا وسط أجوافنا ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وكان يقول قائلهم إنا وقفنا فلم يثبت لنا جيش المسلمين ففروا فسرنا وراءهم حتى اقتربنا من صاحب البغلة الشهباء فإذا برجال بيض حسان الوجوه طوال يقولوا لنا ارجعوا شاهة الوجوه بل فما هو إلا أن أدبرنا وركبوا أكتافنا فكانت هي فروا فرارا وبعدوا بعد أن حمل النبي الحصبة فرما بها في وجوه القوم فجعل الواحد منهم يقول يا أخي حفا وسط عيني يقول أنا عندي حفا وسط عيني يقول أنا مثلكم وإذا بالجيش كلهم ما بقيت منهم عين إلا دخلها أثر من الحصبة التي رمى بها صلى الله عليه وسلم فكان كما قال الله له وقد فعل مثل ذلك في غزوة بدر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى جل جلاله وتعالى في علاه وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا بإلقاء الرعب في قلوبهم وبتوليتهم مجبرين وبقتل من قتل منهم وبسبي أبنائهم وذراريهم ونسائهم وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين فلا يقوم كافرون على ظهر الأرض بغيا وعدوانا بالأذى والظلم والاعتداء على الحق وأهله إلا وجعل الله لهم من أجناس ذلك العذاب وذلك جزاء الكافرين وهي أثر سنة الله في هذا العالم والوجود ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ولكن الأمر راجع إلى الصدق وحركة المؤمنين على الحق والهدى وسنة مصطفاهم صلى الله عليه وسلم لا يحيدون عنها فإذا وجد أولئك القوم فمهما اجتمع لهم من الكفار لن يجدوا إلا سنة الله التي قد خلت من قبل ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء فتاب على من تاب من كثير من هؤلاء الذين قاتلوا يوم حنين ورجعوا مسلمين حتى أن هذا القائد مالك بن عوف جاء أيضا أنه من جملة من أكرم بالتوبة بعد فعل تلك الجرائم وقيادة لذلك الحرب الذي أودى بقومه وكان سببا لهلكتهم. فإنه بعد أن فر ومعه 3000 من الجند أخذ يحدث نفسه ويحيك ويخطط كعادة البشر في مختلف المواقف، يجيش ما في صدورهم بما استقر من مرادات ونيات، يقول: أتريدون أن نأخذ مالا من محمد ونصيب مالا منه؟ قالوا: نعم. قال: انظر وأنا أفعل. فأرسل إلى النبي يقول: إني أريد أن أسلم، فكم تعطيني؟ فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: نعطيك 100 من الإبل ومعها رعاتها. فأقبل ودخل، وهو في خطته في أول أمره إنما يريد الضحكة على رسول الله ويريد المال. فلما جلس اليوم الأول والثاني ورأى فيضان نور الإيمان في قلوب الصحابة ورقتهم وخشوعهم وخضوعهم تأثر فرق، وبدأ يدخل النور في قلبه. فقال له صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث: ألا ترى أن ننجزك ما وعد أو نعطيك ما وعدناك أو ما اتفقنا عليه؟ فالتفت قال: يا رسول الله، أمثلي يأخذ على الإسلام مالا؟ أنا أحوز الخير والإيمان بربي وأدرك الحقيقة وأخذ مال؟ لا، ما يكون هذا. تغير الرجل، تغير فكر الرجل، تغيرت نية الرجل، تغير مقصد الرجل لما جالس محمدا وصحبه في خلال يومين. فكان هكذا حاله حتى أنه قام بعد ذلك يجاهد في سبيل الله وتولى حسن الجهاد في عامة فتوحات الشام. ثم أعطاه صلى الله عليه وسلم، لما أعطى المؤلف قلوبهم، أعطاه 100 من الإبل وأخذ يقول: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. أوفى وأعطى، أوفى وأعطى إن اجتدي، يعني إذا طلب منه العطاء. ومتى ما شئت يخبرك عما في غدي، يقول ويذكر شجاعته صلى الله عليه وسلم وحالته مع أصحابه، فشبههم إذا ثارت الحرب وجاءت الكتائب بكل سمهر ومهند. قال: رأيته كالأسد مع أشباله يحميهم، صلى الله عليه وسلم، في معنى أبيات نظمها في شان رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وفي هذا إتمام العبودية لأهل الحق والهدى والدين، وأنهم لا يكونون مستعبدين لنفوسهم ولا لأهوائهم ولا لأفكارهم ولا لغيظهم، ولكن عباد لله الواحد الخالق الحي القيوم. نعادي بعداوتك الناس ونحب بحبك الناس، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولا مكان ولا حساب ولا اعتبار، كان عمل كذا ولا هو من بلد كذا ولا هو من قبيلة كذا ولا هو من جماعة كذا، ما هناك حساب لهذا. الحساب للإيمان وللتقوى وللإحسان فقط. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، يعاديك ويقاتلك ثم يتوب الله عليه فيجعله أخاك، فيجب أن تؤاخيه. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. فلا قتال ولا معاداة في شريعة الله، لا باسم قبلية ولا باسم عنصرية ولا باسم لون ولا باسم جماعة ولا باسم بلد من البلدان أبدا، لكن لله، بالله، من أجل الله، لتكون كلمة الله هي العليا فقط. هذا شأن الجهاد، هذا شأن الجهاد في سبيل الله، هذا شأن الجهاد في الشريعة. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم جل جلاله وتعالى في علاه. ونرى سيدنا خالد بن الوليد أيام كفره كان من أسباب الهزيمة على المسلمين في يوم أحد، وهو الذي رأى أن الجبل خلى عن الرماة إلا القليل، فدهر بالجيش ودخل من تلك الناحية، واختلط الكافرون بالمسلمين وكانت الشدة. هذا هو. بعد ذلك بوقت يسير، بعد ذلك أسلم في العام السادس من الهجرة بعد صلح الحديبية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبطأت يا خالد، كنت أرى لك عقلا لتدرك به الحق. ثم أرسله في السنة السابعة بعد إسلامه بأشهر مع الجيش إلى الشام، وكانت غزوة موتة، ووصفه في المدينة بعد أن ذكر الأمراء الذين قتلوا قبله، ثم قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله سله على المشركين، خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. هكذا هكذا. إذن فكل ما يفكر الناس فيه من موازين وغيظ نفوس لا مجال له عند من آمن بالملك القدوس واتبع النبيين والمرسلين. لا يحملون عصبية، لا يحملون غلا، لا يحملون غشا لأحد، لا يحملون غيظا على أحد. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. كان يرضى لله ويغضب لله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا حتى جاءه الذي قتل عمه سيدنا حمزة بن عبد المطلب ولم يرده ولم يرفضه، وقبل منه الإسلام وأرشده، يقول: غيب عنا وجهك ما استطعت، لما يذكره به من قتله عمه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله عليهم رضوان الله. وهكذا. وكم قد قاد أبو سفيان من حروب لقتاله عليه الصلاة والسلام، ثم ما كان إلا أن قبل إسلامه في يوم مكة، وطلب له العباس أن يجعل له شيئا من الفخر، فإنه يحب الفخر، فأمرهم أن ينادوا: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، صلى الله عليه وسلم. وجاءت تبايعه زوجته التي كانت هي السبب في قتل حمزة، وبايعها على ألا تشرك بالله شيئا ولا تزرق ولا تزني، إلى آخر ما جاء في البيعة. يقول: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا تبينوا ما نوحي إليكم ونبين لكم في مساركم في الحياة وموازين علائقكم بخلقنا وعبادنا، واعلموا أننا إنما نعز من نعز بالإيمان بنا وبطاعتنا والقيام بأمرنا. فهذه مراكز العز، فاحذروا أن تطلبوا العزة في غير ذلك. ولقد عبر سيدنا عمر بن الخطاب عن هذا المعنى بقوله: إن قومنا أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا، أذلنا الله. وكل من ابتغى العزة في غير الإيمان بالله والصدق معه والاتباع للنبي محمد فهو المعرض للذل في الدنيا والآخرة، كما قال: على من غلبت نفوسهم محبة الدنيا والدنانير والدراهم والأموال، يقول: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. حتى تمتلئ القلوب بعظمة الله وعظمة شريعة الله. ولا نطلب العزة إلا من الإيمان بالله، ونعلم أن من القاذورات والأنجاس والأوساخ ما هو حسي ربما نفرت منه عامة الطباع للبشر في الغالب، إلا ما ندر ممن اختلت موازينه الفطرية. ولكن هناك أنجاس وقاذورات وأوساخ معنوية شأنها أشد من هذه، فتلك تعلق بذوات الناس ويحشر ويموت الناس عليها ويحشرون عليها، أقدار وأنتان وأوساخ ونجاسات معنوية. فمن جملة الموازين عندنا في الشريعة أن المؤمن بفضل الله مطهر من أقبح تلك القاذورات المعنوية والأنجاس الغيبية، وهي الشرك بالله والكفر بالله والتكذيب لأنبياء الله ورسله. هذه نجاسة، نجاسة في الفكر، نجاسة في القلب، نجاسة في المعتقد، نجاسة في التصور. هكذا ربتنا الشريعة والدين على أن نعلم هذا، فنشكر الله على نعمة الإسلام ونحمده عليها، وكفى بها من نعمة. فينزل الله: يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا الذي آمنا بك. قال: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، هم في شركهم وتكذيبهم بنبي في نجاسة معنوية اعتقادية تصورية ذهنية قلبية، أنجاس. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فطهروا بيتي الحرام فلا يقربوا منه بأن يدخلوا حدود الحرم من وراء مكة، لا يدخلوا هذا الحدود فيقربون من المسجد الحرام. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انظر كيف حلوم عنهم وأخر إخراجهم من المسجد الحرام ومن مكة المشرفة، وقد بعث فيهم المصطفى محمد وآذوه وأتعبوه وأخرجوه وقاتلوه إلى مكانه، حتى فتحت مكة بعد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ب21 سنة. فلما كانت 22 من السنين قال لهم: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعند نزول الآية ما صدر القرار مغادرة في خلال 24 ساعة ولا 48 ساعة، لك بعد عامهم هذا. ما هذا اللطف وما حسن المعاملة مع مشركين كافرين معاندين محاربين؟ قال: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يرتبوا أنفسهم في في خلال هذه المدة ويخرجوا، ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكان لا يزال الكثرة القاثرة في القبائل والمناطق مشركين، لا يزالون مشركين، والحكم صدر لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكان سكان مكة يعتمدون في تغذيتهم وتمشية أمور حياتهم على الوافدين ممن يأتي لهم بالبضائع ويشتري ما عندهم ويقدم لهم بالأنواع المأكولات التي يتغذون بها، أنواع الطعام، فكانت تأتيهم ميرتهم من الخارج. فإذا منع المشركون أن يأتوا، يجي تصور أنه بنقع في مشكلة، من أين نأتي بنفقاتنا ومن اللي بيدخل علينا بالميرة إلى مكة؟ وإن خفتم عائلة، يا من وصلتهم وساوس النفوس وما يلقيه الشيطان في الأذهان، إن خفتم عائلة فقرا، إن خفتم عائلة يعني فقرا ضعفا في وجود الحاجات، وهو الهاجس الذي يوسوس به إبليس دائما على عباد الله ويوكل به جنده من الإنس والجن أن يوسوسوا به على عباد الله، هاجس الرزق، هاجس الأكل منين، هاجس خوف الفقر، يلعب على خلق الله من قديم، حتى لما يأتي الدجال يكون هذا من أقوى أسلحته، ويخوف الناس بالفقر ويعطي الطعام ويعطي الخبز لمن يتبعه، ويهدد بالجوع من لم يؤمن به. فهو السلاح يلعب عدو الله على الناس على مدى القرون، ولا يزال فتاك يضحك به على كثير من الناس، إنما يكون على قدر ضعف إيمانهم ويقينهم وضعف علمهم. فإذا قوي العلم والإيمان فهذا السلاح يفل دون هؤلاء. وفيهم الذي يقول لابن مسعود: ما تركت لبناتك، يقول: أتخاف على بناتي العيلة؟ لقد أعطيت كل واحدة منهن كنزا لا يفنى. ما هو؟ قال: علمتهن سورة الواقعة، علمتهن سورة الواقعة. وقد سمعت النبي يقول: من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا. قال: أعطيت كل واحدة كنز، ما تفزع على بناتي، روح من بناتك أنت. هكذا شأن الإيمان. يقولون لعمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله: لم تترك لولدك شيء. قال: ما كان من أولادي صالحا فإن الله يتولى الصالحين. هذا لعمر بن عبد العزيز بيترك لهم شيء؟ رب العالمين معهم يتولاهم. ومن كان غير ذلك فلا أعينه على معصية ربي. نترك له شيء يعصيب الله بعدين لي علي مثل إذمه؟ إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، إن كانوا غير ذلك فلا أعينهم على معصية ربي رضي الله تعالى عنه. يقول: وإن خفتم عائلة، وسوس لكم الشيطان إن هذا الحكم تنفيذه بيجلب لنا كارثة في تسيير المعاش، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. لا تنسوا الإله الحق الذي رزقكم وسط بطون أمهاتكم جل جلاله، يقول: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فما هو إلا أن درت الأمطار وأخصبت الأرض من حواليهم من بعد أن نزح هؤلاء المشركون، وإذا بالإسلام ينتشر إلى صنعاء وإلى جدة وإلى جرش ونواحي الشام في نفس السنة التي بعبد عنها المشركون، وأقبل المسلمون يحملون الأمتع إلى مكة المكرمة. امتثل أمره وهو يكشف ضرك، امتثل أمره وهو يصلح أمرك، امتثل أمره وهو يدبر لك جل جلاله: ولا تصدق عدوك وعدوه فلن تنال منهم إلا الخيبة مهما أغروك ومهما أعطوك في وقت ملذة قصيرة فانية زائلة عما قريب. اعتمد على الله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم، أحاط بكل شيء علما، وله الحكمة في إجراء الأمور والأحداث، وإن من شيء يقول إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فنادى المنادي بالآية في عرفة وفي منى، ودار سيدنا علي ومن معه من الجماعات الذين انتدبهم سيدنا أبو بكر ليؤدوا مع سيدنا علي ويساعدوه على أداء الأمانة، وأخذوا ينادون: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وانتزح المشركون عن حدود الحرم. قال سبحانه وتعالى في إتمام رسم الموازين في المعاملة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. كان كل اليهود والنصارى يقولون أنهم يؤمنون بالله ويقولون أنهم يؤمنون باليوم الآخر، فكيف قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ بعدين يقول: من الذين أوتوا الكتاب ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من مثل الخمر والخنزير ولا يدينون دين الحق. ولا يدينون دين الحق، يتبين من هذا أن القوم بما حرفوا وبدلوا فقدوا حقيقة الإيمان بالله، فهم يدعون الإيمان بالله وهم يقولون عزير ابن الله، وهؤلاء يقول مسيح ابن الله، وهؤلاء يقول الله ثالث ثلاثة. هذا إيمان هذا؟ وهم يدعون أنهم يؤمنون بالله، ومع ذلك روعوا مراعاة لأجل بقايا بقوا بها متمسكين في انتسابهم إلى الأنبياء من قبل، فما كانت التعاملات معهم كالتعاملات مع بقية أصناف الكفر، وهم من الكفار وإيمانهم بالله ليس على صحة، بل خدشوه بادعاء البنوة للحي القيوم جل جلاله وأشركوا به والعياذ بالله. ومع ذلك ففرق بينهم وبين المشركين من عبدة الأوثان الذين لا ينتمون إلى الأنبياء السابقين، وليس بينهم شيء من الكتاب الذي أنزل عليهم محرفا بين أيديهم أو ما بقي مما لا يحرف. ولا يدون دين الحق، وهو الذي أنزل على الأنبياء موافق لما بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. فهم الذين بدلوا الصفات وهي أمامهم مكتوبة في التوراة والإنجيل موصوفة فيها أخلاق نبينا وخلقه وصورته الكريمة، موصوفة في الكتب في التوراة وفي الإنجيل، مع ذلك كتموها، وحاول من يحاول أن يغيرها ويبدلها كما غيروا كثيرا من الآيات والعياذ بالله تعالى. فلا يدينون دين الحق. دين الحق ما جاء به الأنبياء مطابق لما بعث به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. دين الحق دين الله تعالى، أو دين الحق الدين الحق، أضيف الموصوف إلى الصفة الدين الحق، وهو الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكانت موازين التعامل مع هذا الصنف من الكفار. ولما نزلت الآية لم يقتل صلى الله عليه وسلم من حواليه من يهود ولا من نصارى، وكان بينه وبين طوائف منهم إما معاهدات أو ذمة بإعطاء الجزية كما هو الحال في يهود خيبر، فلم يغير من ذلك شيء لئلا يحور الفهم في معنى الآية، فإن الذي أنزلت عليه هو أعلم الخلق بمعناها وكيفية تنفيذها، وكذلك جاء الخلفاء الراشدون من بعده حتى أوصى في آخر عمره أن يهيئوا جزيرة العرب أن لا يبقى فيها دين غير دين الإسلام. واشتغل سيدنا أبو بكر بأمور مهمة في الخلافة ولم يتفرغ لهذه الجزئية. استقر الحال عند سيدنا عمر فأجلى من بقي من الكفار في جزيرة العرب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فقد جاءت اجتهادات الأئمة عليهم رضوان الله في من تقبل منه الجزية، فقال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل إنما هم أهل الكتاب فقط، سواء كانوا عربا أو عجما من الذين دخلوا في اليهودية أو النصرانية قبل بعثة نبينا محمد وما تناسل منهم، فهؤلاء يقبل منهم إعطاء الجزية ويقرون على البقاء في أرض المسلمين ويعاملون معاملة خاصة في حمايتهم وحفظ الحقوق المشروعة بحكم الشريعة لهم، وسن بهم بمثلهم بعد ذلك المجوس لما جاء في الحديث. أما غيرهم فلا يكون الأمر كذلك، فإن كف واعتزل فالأمر كما قال الله فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، وإلا فإن صدوا عن سبيل الله وردوا دعوة الله وضادوا فيكون بينهم وبين المسلمين ما بين الحرب والمنابذة وما بين المصالحة وما يكون أيضا من عهد معين بشروطه. يقول الإمام أبو حنيفة إنه تقبل الجزية من العجم ولا يقبل من العرب الجزية إلا من كان من أهل الكتاب، فإنهم الذين بعث فيهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام والحج عليهم آكد. أما بقية الآدميين من غير العرب فسواء كان كتابيا أو غير كتابيا تقبل منه الجزية. وهكذا جاءت اجتهادات الأئمة في من تقبل منه الجزية بعد دلالة قول الله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عن يد لها معاني ومن معانيها عن قدرة وطوع، ولهذا فرق الأئمة بين ما يؤخذ من غنيهم ومن متوسطهم ومن فقيرهم. عن يد عن قدرة عن استطاعة، يعني ما في الشريعة إجحاف على أحد كائنا ما كان، حتى لما حصل أن بعض من كان يعطي الجزية وفي عهد سيدنا عمر كبر سنه ولم يستطع أن يكتسب لينفق على نفسه ويدفع الجزية فتأخر عن الجزية، وأرادوا إجلاءه ورفعت رقبة سيدنا عمر وتردد مع أصحابه فقال: الرجل كبرت سنه وأيام كان قادرا على الكسب كان يكسب ويعطيكم، وبعدما كبرت سنه تكيفونه بهذا؟ لا تكلفوه إلا ما طاقت، ويبقى في حماية المسلمين وحماية الإسلام ويسلم ما يطيق، وإلا فيعفى عما لا يطيق. هكذا كان فهم الصحابة للآيات ولسيرة خير البريات صلى الله عليه وسلم، ويفرقون بين من يكون منه الضر وبين من يكون منه الشر وبين من يكون منه الفساد وبين من يكون منه الصد عن سبيله وبين من لا يكون منه ذلك. وهكذا حتى اختلفوا: هل تؤخذ الجزية من معتزل في صومعة أو ليست عليه جزية، إلى غير ذلك مما يتحدث عنه فقهاء الشريعة المطهرة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ورسوله، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من مثل شرب الخمور ومن مثل أكل النصارى للخنزير، ولا يدينون دين الحق ما بعث به أنبياؤهم مؤديا إلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، وهي ما يؤخذ من المال مقابل حراستهم وتأمينهم وضمان الحقوق لهم، عن يد وهم صاغرون، هم صاغرون مستسلمون لأمر الشريعة، لا يتظاهر بإعطاء الجزية ويلعب لعبته على الإضرار بالمسلمين أو على التشكيك في الدين أو على الدعوة إلى الكفر وما إلى ذلك، وهم صاغرون مستسلمون لأمر هذه الشريعة الغراء، وما بعث به خير الوراء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا تأتينا الموازين المترابطة فيما يقوم به أمر تعاملنا مع الفئات المختلفة على ظهر الأرض، وكما كررنا القول لن يجد البشر أحسن من هذا النظام الإلهي من عندي عالم ما بطن وما ظهر جل جلاله وتعالى في علاه، وقد حمله إلينا خير البشر النبي الأطهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحمد لله على نعمة القرآن والإسلام ونعمة محمد خير الأنام، رزقنا الله كمال الإيمان واليقين والبر والتقوى، ونظر الله إلينا وإلى الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة ودفع كل نقمة، إنه السميع القريب المجيب الوهاب الكريم المعطي المناح، لا إله إلا هو، آمنا به وبرسوله وله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ونسأله أن يتغشى بواسع المغفرة والرحمة حبيبنا سالم بن عبد الله بن عمر بن أحمد الشاطري ومن فقدناهم في هذه الأيام من أهل العلم والنور والإيمان، ومنهم الشيخ نصر الدين بن أحمد بن سعد العقاد. اللهم ارفع لهم الدرجات والمراتب عندك، ومن تقدمهم كالحبيب حسين بن أحمد بن علوي الحبشي والحبيب عمر بن عبد القادر الحامد ابن الشيخ بكر بن سالم. اللهم ومن لقوك في هذه الأيام من ذوي العلم والخير والهدى خاصة وأهل الإيمان عامة، ارفع درجاتهم عندك واجمعنا بهم في أعلى الجنة. اللهم واجبر مصابنا بفقدهم بأن تبعث ما آتيتهم من كريم الأخلاق والشيم في من بعدهم وفي من يتصل بهم، وبارك اللهم لهم في أثار علومهم وأعمالهم وعباداتهم وأخلاقهم وما آتيتهم من مواهبك الكبيرة يا حي يا قيوم، وتدارك الأمة بكشف الغمة، واجعل اللهم وفادتهم عليك من أسباب دفع البلاء والغمة والآفات والنقمة عنا وعن يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا وعن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات يا مجيب الدعوات، وانضمنا في سلك من أحببت وقربنا في من قربت، واختم لنا بأكمل حسن وأنت راض عنا في لطف وعافية. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم.